سيدنا ونبينا محمد وآل سيدنا الصالحين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خلاف بين الشيخ وجماعة في الأصل في التعبد بالطاعة. الشيخ رحمه الله قال الأصل حرمة العمل بالصلاة كأصل الأول يرجع إليه عند الشك وعند التردد في كل ظن لم يصل الدليل على الصحيح. جماعة آخرون قالوا نحن في النتيجة نتفق مع الشيخ ونختلف معه في الطريق، إذ نحن أيضا نقول بحرمة العمل بالظن الذي لم يكن الدليل على اعتباره، ولكن الطريق الذي نستدل به على هذه النتيجة غير الطريق الذي أقامه الشيخ. قالوا طريقنا في المقام هو في كل شيء حادث إذا سكتناه فالأصل عدمه، والحجية من الأمور الحادثة فعندما نشك في ثبوتها وعدم ثبوتها الأصل عدم الحجية. أصالة عدم الحجية للظن تقول لا تعمل بالظن لأنه حرام، فنحن مع الشيخ في النتيجة واحدة، ولكن طريق الشيخ بلا أن يعتمد على أصالة عدم الحجية وإنما في الأصل الأول ثبت فيه الفرض، أما نحن بأصالة عدم الحجية ثبتنا الفرض، فبالنتيجة الشيخ بلا واسطة يثبت الفرض ونحن نثبت الحرمة مع الواسطة. شنو هو المائل بين القولين؟ الشيخ يقول كلام صحيح أن أصالة عدم الحجية إذا جرت هنا تثبت لنا عدم تثبت لنا الحرمة، نقبل احنا هذا الكلام، ولكن إذا أريد نتكلم علميا وإذا أريد نتكلم بالصيغة الدقية أكثر نقول كلامنا علميا أسلم من كلامكم. ليه؟ الشيخ قال لأن أنتم أبناءكم اللي ثبتوا فيه الحرمة اعتمادا على أصالة عدم الحجية. أصالة عدم الحجية يعني استصحاب العدم، هذا معناه استصحاب العدم في هذا المورد. الشيخ يقول عند كل الأصوليين لا يدري. ليش لا يدري؟ يقول لأن الأصل العملي إنما يجري في المقامات التي يكون لجريان الأصل أثر شرعي من ناحية الحكم التكليفي أو من ناحية الحكم الوضعي. وإن تبنى إذا أجريت أصالة الاستصحاب استصحاب عدم الحجية، هذا الاستصحاب لا يمكن نفر الصائب، ما يكون إلى أثر. ليش ما يكون إلى أثر؟ لأنه استصحاب عدم الحجية شو يريد يقول استصحاب عدم الحجية يعني الظن العمل بالظن حرام، هذا معنى. إحنا بلا أن نرجع إلى الاستصحاب أثبتنا أن الظن حرام، وبطبيعة الحال الأصل في حرمة العمل بالظن مقدم رتبة على أصالة الاستصحاب، وبطبيعة الحال إذا وجد المتقدم رتبة المتأخر رتبة شنو يكون؟ لا يدري. إن يمكن أن نبين غرض الشيخ من هذا ومقصود الشيخ في وجه جديد. الشيخ ما يقصد، لكن للتوضيح، نحن في الشريعة عندنا نوعان من الأحكام. قسم من الأحكام يسمونهم الأحكام التشريعية، واضح يعني سائر الأحكام الخمسة: واجب ومحرم، مكروه ومستحب ومباح. خمس أحكام من الحكم عندنا هذين يسموهم الأحكام التكليفية، يعني ما كلف به العبادة. وعندنا قسم ثاني من الأحكام يسموهم الأحكام الوضعية، مثل الطهارة والنجاسة، مثل صحة المعاملة وبطلان المعاملة، مثل حجية الإمامة وعدم حجية الإمامة، مثل جزئية السورة للصلاة وعدم الجزئية، مثل الشرطية للصلاة وعدم الشرطية، المانعية وعدم المانعية، القاطعية وعدم القاطعية. إذن كلهم مو أحكام تكليفية، يعني لا هي واجبة لا هي حرام لا هي مستحبة لا هي مكروهة ولا هي مباحة، وإنما كحكم وضعي طلبه الشارع مو بعنوان التكليف وإنما بعنوان الوضع. هذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر يعني واجب؟ لا. يعني حرام؟ لا. مفروض؟ لا. مستحب؟ لا. مباح؟ لا. وإنما طاهر صرت حكم جديد يسموه حكم وضعي يقابل الأحكام. الدم نجس، النجاسة شنو هي؟ داخل ضمن الأحكام التكليفية؟ لا، صرت حكم جديد يسموه حكم وضعي. مشهور الأصوليين يقولون احنا عندنا جعلية للأحكام الشرعية من قبل المولى. المولى هم جعل الأحكام التشريعية بجعل مستقل، وهم جعل الأحكام الوضعية بجعل مستقل، بحيث بين الحكم التشريعي وبين الحكم الوضعي ما في علاقة، وإنما مثل ما المولى جعل عليك الوجوب وجعل عليك الاستحباب جعل عليك الطهارة والنجاسة. فجعل عندنا في الشريعة فرق جعل للتكليفيات، فرق جعل وين؟ للوضعيات. هذا مشهور الأصوليين والتكليفيين. المحقق الأنصاري يختلف مع المشهور في هذا المجال. شو يقول الشيخ؟ الشيخ يقول احنا في الشريعة ما عندنا جعلين، وإنما عندنا جعل واحد بس. هذا الجعل الواحد هو أن المولى جعل التكليفيات فقط، وضعيات بعد المولى ما جعل عليها. نعم، المولى جعل وجوب، جعل حرام، جعل مستحب ومكروه ومباح، غير هذا ما جعل المولى. تقول له يا عبد أيها الشيخ شو نسوي الأحكام الوضعية؟ يقول الأحكام الوضعية مو مجعولة بجعل المستقل، وإنما منتزعة من الأحكام التكليفية. حقيقة الأحكام الوضعية حقيقة انتزاعية من الأحكام التكليفية. مثلا بالنسبة إلى طهارة الماء، المولى يقول لك يجوز استعماله، يجوز، أبحت لك استعماله، أبحت تنتزع فرد مفهوم أنه طاهر. بالنسبة للنجس، البول مثلا، المولى يقول حرمت عليك استعماله، حرمت عليك استعماله، تنتزع فرد مفهوم تسميه نجس بالإضافة إلى البول. اللحم، المولى يقول لك هذا اللحم يجوز لك أكله، تحكم بطهارته وتزكيته، اللي لم يختار وصفه. ومرة يقول لك لحم الخنزير حرمت عليك أكله، يعني شنو؟ تنتزع منه مفهوم نجاسة. فإذا من الأحكام التكليفية ننتزع الأحكام الوضعية، ولم يجعل المولى جعلين، فرد جعل للتكليفيات وفرد جعل إمن بالوقت. لهذا هو الصحيح الواحد. إذا صار مشكلة احنا نجيب نفس مبنى الشيء ونطبقه فيما نحن فيه. انت عندك نتيجة واحدة هي حرمة العمل بالظلم. هل الشيخ يقولها؟ هل الجماعة يقولها؟ بس عندك طريقين، الشيخ سلك فرد طريق انتهى الى هاي النتيجة، مقابل الشيخ سلك طريقا اخر انتهى الى هاي النتيجة. طريق الشيخ الاصل من اول الامر حرمة العمل بالظلم. الجماعة قالوا لا، قبل هذا الأصل أكو استصحاب. شنو الاستصحاب؟ أطالة عدم الحجية للظن. من أطالة عدم الحجية للظن شنو ننتهي؟ إلى حرمة العمل بالظن. الشيخ يقول هذا كلامكم مو صحيح، يعني الطريق مو صحيح، ولا كانت النتيجة صحيحة. ليش؟ يقول لأن إحنا مبنانا أن الأحكام التكليفية هي المدعولة أولاً للظن، والأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. ودائما إذا صار الأمر بين الأمر الانتزاعي وبين منشأ الانتزاع، أيهما المقدم؟ ها؟ منشأ الانتزاع. ليش؟ لأن منشأ الانتزاع الجعل فيه أولا وبالذات، أما الأمر الانتزاعي الجعل فيه شنو؟ ثانيا وبالعرض. فإذا منشأ الانتزاع مقدم على الأمر الانتزاعي. احنا همزانا نقول الاصل حرمة العمل بالظن، هذا حكم تكليفي بحث. من حرمة العمل بالظن شنو ننتزع فرد مفهوم؟ ان الظن مو حجة، مو حجة حكم وضعي بحث. عدم الحجيات وثبوت الحجية حكم الوضعي، مو حكم تكليفي. اما حرمة العمل بالظن شنو هو؟ حكم تكليفي، والحكم التكليفي هو الاصيل، وعدم الحجية اللي هو حكم وضعي شنو؟ منتزع من الحكم التكليفي. فإذا أثبتنا إحنا المبنى من أول الأمر حرمة العمل بالظن، بعد ما يجري كلامكم باستصحاب عدم الحجية. هذا خلاصة الكلام. جماعة آخرين نسبوا إلى السيد المحقق الكاظمي صاحب الوسائل، مو بالحديث، صاحب الوسائل في الحديث الحر العامل، صاحب الوسائل في الفقه، الكتاب وسائل آخر موجود عندنا بالفقه مو بالحديث، يسموه أيضا المحقق البغدادي. اسم المحقق هم السيد محسن الأعرجي. إلى فرد مبنى نسبوا إليه هذا المبنى، قالوا أن المحقق الكاظمي يقول الأصل مو حرمة العمل بالظن، وإنما الأصل إباحة العمل بالظن. ليش هالشكل قال؟ يقول لي أن احنا عندنا أدلة أولية أثبتت لنا أن الأصل في الأشياء شنو هو؟ الإباحة. مقابل القدامى، بعض القدامى اللي كانوا يقولون الأصل في الأشياء شنو هو؟ الحظر. هذا في أصول المتفقين هواية فصلنا معه. من الأدلة قول الأئمة عليهم الصلاة والسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. كل شيء يعني كل ما موجود في الوجود في هذا العالم، كل شيء لك حلال إلا إذا قام الدليل على حرمته. والظن من الأشياء يشمل كل شيء لك حلال. لا نعلم انه قام الدليل على حرمته ام لا، دليل ما عندنا، فاذا يشمل كل شيء حلال. يعني شنو؟ يعني الاصل حلية العمل بالظن. ومن الادله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. والظن من الامور المطلق، مطلق يعني ما مقيد بحكم شرعي، ما مقيد بقيد، مطلقا. إلا إذا علمت أن الدليل قام على تحريم العمل بالظن، وإحنا ما عندنا دليل على تحريم العمل بالظن، إذا شو تقول هو؟ هو مطلق. فإذا الأصل الأولي للعمل بالظن هل هو الحرمة؟ لا. ليش؟ لأن الأدلة الأولية اللي تقول الأصل حلية الأشياء، الأصل إباحة الأشياء، يقول الظن العمل بالظن أيضا مباح. هذا خلاصة كلامه. الشيخ هنا عند مجموعة مناقشات، بعض المناقشات ذاتها، بعض المناقشات ما ذاتها، احنا راح نشوف بعض. اولا الشيخ العنصاري يقول هاي النسبة مو معلومة صحيحة الى المحققين، اذ لم تتثبت الى الان ان واقعان السيد المحقق الكاظمي جاي هذا الشيء. لكن سلمنا على فرض انه قايل هذا الكلام، عندنا نقاط. شنو هو النقاط؟ النقاش الاول هذا اللي احنا راح نذكره الشيخ ماذا؟ والظاهر ان الاولى كان ذكر اطالة الاباحة في الاشياء، اطالة الحلية في الاشياء، مو هو اصل عملي؟ ها؟ الاصل الاول في الاشياء شنو هو؟ الإباحة، إلا إذا قام الدليل على الحرمة. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، والعمل بالظن قام الدليل على تحريمه. من هو الدليل على تحريمه؟ إن العمل بالظن تشريح محرم الأدلة، قدمت الأدلة في أنه فإذا على فرض قبول هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء شنو هي؟ الإباحة، والعمل بالظن مباح، ولكن هذه الإباحة ارتفعت عند قيام الدليل على التحريم، وقد قام الدليل على قامة الحرام. هذا هو ثاني الشيخ يقول أصلا الإباحة هنا مو معقولة. ليش؟ هذا الجواب الشيخ ذاته طبعا. ليش مو معقول؟ يقول لي أن يسأل مباح يعني شنو؟ سؤال المباح يعني ما يجوز فعله وما يجوز تركه. احنا نقول الماء مباح. الماء مباح يعني شنو؟ يعني تتمثل في شربه او تتمثل في المشرب، هذا معنى المباح. ما يجوز فعله وما يجوز شنو هو؟ تركه. إذا احنا كنا التعبد بالظن مباح، التعبد بالظن تعبد يعني شنو سابقا بينا؟ يعني نسبة هذا العمل إلى الموت، ولم نعلم أنه إلى الموت. إذا لما نقول التعبد بالظن مباح يعني يجوز العمل بالظن ويجوز عدم العمل بالظن، هذا معنى الظن، هذا معنى المباح. إذا قلنا الشكل يصير الكلام غلط. ليش غلط؟ لأنه إذا كان العمل بالظن جائز فهو واجب قطعا، وإذا كان العمل بالظن غير جائز فهو حرام قطعا. بعد فرد عمل هل يجوز فعله وهل يجوز تركه؟ هذا اعتبر. ليش؟ لان العمل بالظن انت قاعد تقول ثبتت فيه الحجيه، اذا ثبتت له الحجيه يجب العمل به، لان الغاء الحجيه ها وتجاوز الحجيه شنو يعتبر؟ اذا لم يقم الدليل على اعتباره لا يجوز العمل به، لان ايضا حرام يلزم التشريع. فإذا قولكم العمل بالظن مباح ينتهي إلى هذه النتيجة، شنو؟ أنه هم يجوز العمل بالظن وهم يجوز عدم العمل بالظن، ولهما فيه محدودة. نعم طريقة واحدة أقول في المقام اللي هي أن العبد يكون فيه مخير. مثلا أفرض عن أنت ظهر الجمعة ظنيت أن صلاة الجمعة هي الواجبة، عندك ظن، ويحتمل أن يكون صلاة الظهر شنو هو؟ هو الواجب، يعني ظهر الجمعة أنت فقط صلاة الظهر، لو الجمعة لو ظهر، عندك ظن بأن الوجوب متعلق بصلاة الجمعة، ظن، وهذا الظن لم يقم الجمعة. ولكن في المقابل أكو احتمال أن صلاة الظهر هي الواجبة. إهنا شنو تسوي؟ إذا كنت تقول العمل بالظن مباح، شنو تسوي؟ يعني هم تتمكن تعمل بالظن، هم تتمكن تسوي ما تعمل بالظن. صحيح هذا الحكم؟ مو صحيح. ليش مو صحيح؟ نقول لأن إحنا نقدر نثبت الوجود لصلاة الظهر دون الجمعة. ليش؟ أولاً لأن الاستصحاب مع صلاة الظهر ومع صلاة الظهر. الاستصحاب يقول لك إذا خمسة أيام صلاة الظهر واجب عليك مو صلاة الجمعة. ثلاثة وأخر اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ستة أيام. زين؟ الجمعة تشوف هل صلاة الظهر ارتفع عنها الوجود أم لا؟ استصحاب أيام. وإما عندك إمارة خبر واحد قام الدليل على اعتباره يقول لك صلاة الظهر هي الواجبة. بعد أن تقول العمل بالظن يجوز العمل به أو لا يجوز، يعني يجوز فعله ويجوز تركه، هذا بعد فعله. شنو بعد فعله؟ فإذا كان المولى يريد يقول لك العمل بالظن مباح، مباح يعني تتمكن تفعل بالظن وتتمكن أن تترك الظن. إذا تركت الظن شو تسوي؟ سؤال. ها؟ إذا لم تعمل الظن شو تسوي؟ عندك طريق آخر تثبت فيه كفر شرعي لو ما عندك؟ إذا عندك استصحاب، إذا عندك إمارة، ما يوصل الموضوع إلى الظن، ليش؟ لأن هي الإقامة تدل على احتمال. هاي هي الحجة مو الظن. أما إذا المولى قال لك أنت يجوز تعمل بالظن ويجوز تترك الظن، عندما تريد تترك الظن شو تسوي؟ عندك بديل؟ ها؟ ما عندك بديل. فلذلك نعم إذا المولى كان يسير أكثر أكثر. هذا هو السؤال أكثر. هو في العملية استصحاب، استصحاب ولا غيره؟ استصحاب حجة؟ حجة ولا حجة؟ يقول لك صلاة الجمعة؟ لا، يقول لك صلاة الظهر، لأن استصحاب مع صلاة الظهر. ثالثا شو تقول أصلا إحنا غلط نقول إحنا بإباحة العمل بالظن. ليش غلط؟ يقول لأن المولى إنما يتمكن أن يبيح لك أن يبيح لك العمل بالظن وقت عندما لا يستقل العقل بقبح العمل. وقد قلنا سابقا أن العقل البشري يستقل بقبح من يعمل بالظن وينسبه إلى المولى وهو لم يصل إلى المولى. فهذا مثل ما إذا فرد واحد يقول يمكن للمولى الحكيم أن يقول لك الكل أصغر من الجزء، أو يقول لك طير إلى السماء، يتمكن يقول لا، لأن فريق يدري أن العرش مو قادر على الطيران بأي مناسبة يسلسه. إذا يصير هالشكل العمل بالظن ونسبته إلى المولى والعبد لم يعلم أنه واقع خطر من المولى، فريق بأي مناسبة المولى يقول لك يمكن لك هذا معناته أن المولى غير. فإذن هذا الأقل اللي جماعة المسوء إلى المحقق الثاغني لم يذهب كذلك. هذا طبعا أقل ثاني جماعة جايين إحنا لا نقبل كلام الجماعة بأثار عدم الحجة ولا نقبل كلام المحقق الثاغني، وإنما عدم الطريقة شنو هي؟ قالوا بالنتيجة أيها الشيخ العمل بالظن يدور أمرا بين أن يكون واجب أو يكون صالح، ما عندك احتمال ثاني. لأن الإباحة ما نقدر نجوز. ليش؟ للإختيارات اللي اختلفتها. فإذا يبقى الظن لو حرام مثل ما أنت تقول، لو العمل بالظن شو يكون؟ يكون واجب. وإذا دار الأمر بين محظورين الوجوب والحرمة شو تسوي؟ طريقة الحرمة. جماعة قالوا تخير. جماعة قالوا قدم جانب الحرمة. ليش؟ لأن دفع المفسدة أولى من دفع المفسدة. سابقا من بيننا الشيخ يقول هذا وقتي ما كنت معلوم. ليش؟ الشيخ يقول لأنه وشعت بس ما بالدليل أن العمل بالظن حرام والأدلة الأربعة قامت عليه. ما نقدر نقول بعد اللي يجي هذا أولا. ثانيا إذا هم تساويا لازم يقولون بالكثير مش تقدم من جانب الحرمية، يعني لم يقم لنا دليل على أن لقى المسألة منه أو لا من جلد المنفعة. هذا من الأصل الآخر جماعة ما تدروا على أي حال مقابل الشركة تسوي.
ومنها
أن الأصل منها أن الأصل عدم الحسية وعدم وقوع التعبد بالظن وإيجاب العمل بالظن، هذا الأصل عدم الحسية متأخر رتبة عن عدم الوقوع وإيجاب العمل. ليش؟ يعني إيجاب العمل تكليفي، أما عدم الحسية شنو هو؟ وضعي. وفيه أن الأصل وإن كان ذلك يعني عدم الحسية إلا أن هذا الأصل لا يترتب على مقتضاه شيء، فإن حرم لأن فإن قلنا أن الأصل عمل إنما يجعل حجة بلحاظ الأثر، فإذا ما كان إلى أثر يلزم من المفهوم فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوع هذه الحرمة عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به. عندنا الوجود وعدم الوجود، وعندنا العلم وعدم العلم. الحرمة مرتبة على عدم العلم، أما عدم الفجية مرتبة على شنو؟ على عدم الوجود. هذا البيان اللي يمكن أن قدم معنا. ليحتاج في ذلك إلى الآصل ثم إثبات الحرمة، يعني الأصل هو عدم الفجية. والحاصل أن أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث، يعني عدم الوجودي. وأما الحكم المترتب على عدم العلم اللي هو الفرمة بذلك الحادث فيكفي فيه الشك فيه، ولا يحتاج إلى إحراج عدمه بحكم الأصل وعدم الكلية. وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ، فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم الفراغ، بل مجرد الشك في الفراغ يكفي فيه أن العقل يحكم بتلجم التكليف، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ فتأمل. كلها تتأمل، واحد لا يقول أنه يحتاج. إحنا عندما نقول الأصل حرمة العمل بالظن يعني بعد البحث عن وجود الأدلة وعدم الفراغ. ومنها إن الأصل هي إباحة العمل بالظن، لأن الإباحة الأصل الأولي في الأشياء. هذا الأصل حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمي صاحب الوسائل. المصنف يقول وفيه تقدير على تقدير صدق النسبة أولا، يعني نسبة هذا القول إلى المحقق الكاظمي. وفيه على تقدير هذا أن إباحة التعبد بالظن غير محفوظ هنا. ليش؟ إذ لا معنى لجواز التعبد بالظن وترك التعبد بالظن لا إلى بدل. عندما يقول لك يجوز الفعل ويجوز الترك، خلى لك فرض طريق آخر للحكم الشرعي لو ما خلى لك، إذا صار مباح ما خلى لك. غاية الأمر التفسير بين التعبد بالظن والتعبد بالأصل هو الإباحة، أو الاستصحاب في مداخلات الظهر والجمعة، أو الدليل الموجود هناك في مقابل الظن اللي هو خبر الواحد على صلاة الظهر الذي يتعين الرجوع إليه لولا قيام الظن في مقابله. فغاية الأمر وجوب التعبد به بالأصل أو بالدليل، أو وجوب التعبد بالظن تفسيرا مو إباحة، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء. وثانيا أن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بصدقه، وقد عرفت استقلال العقل بصدق التعبد بالظن من دون العلم بوجوده الأشياء. ومن الأصول أن الأمر في المقام يعني تعبد الفرد دائر بين الوجود والتحكيم. والسلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصل جديد اتخذ جماعة في مقام الشيخ للتعبد بالظن. الشيخ قال الحسن صمت عبد الجزار لأنه والتشريع محرم لأهل الأرض. الجماعات في مقابل الشيخ يقولون نحن نتفق مع الشيخ في النتيجة ونختلف معه في الطريق. نتفق مع الشيخ في أن العمل في الذنب حرام كما يقول الشيخ الأنصاري، ولكن الطريق الذي انتهى اليه الشيخ للفرمل هذا الطريق نحن ننتهي، وانما عندنا دليل اخر نستدل فيه على الفرمل. شنو هو هذا الدليل؟ قالوا الدليل ما يقتني على مقدمتين. المقدمه الاولى قالوا كل مكلف يعلم اجمالا بتوجه تكاليف واحكام شرعيه اليه في الشريعه، بمجرد ان يدخل في كل الجنوب يعلم اجمالا ان هنالك تكاليف توجه اليه، تكاليف عباديه وامثال. ثانيا هذه التكاليف عندما توجهت اليه يجب عليه امتثالها، بعد الامتثال يعني بعد ان علم انه يجب عليه الامتثال، اذا يجب عليه ان يذهب ويحصل هذه التكاليف يعلمها تفصيلا. بعد التكاليف يتمكن ان يتوصل اليها بواسطه العلم، بعض التكاليف لا يتمكن ان يحصل فيه العلم، يبقى عنده شنو؟ يبقى عنده انه بدل العلم يحصل الظن بالاحكام الشرعيه، لان الظن هو المكتب الاضعف بعد العلم. لكن احنا هنا جاي نبحث أن العلم بلا شك أنه يحج لا تتحقق، يعني العلم حجيته كافية. أما الظن بالأحكام الشرعية هل هو حجة أم ليس بحجة؟ الجماعة قالوا من هذه النتيجة يدور أمر المكلف بين التعيين وبين التخييم، وفي كل مورد يدور امره بين التعيين والتكفير، التعيين محسن. شلون؟ قالوا احنا نضرب بالمثال الشرعي، ومن المثال الشرعي نطبق على هذه المسألة الأصولية. قبل ما نضرب المثال الشرعي، احنا نضربنا بالمثال العرفي، حتى الدين الزين يتبين فيه مراتب بالنتيجة. إذا المولى قال لعبده العربي سيد وعبد، قال له روح اعزم زيد على الغداء أو على العشاء، العبد يروح يعزم زيد، يحتمل العبد المراد المولى اعزم زيد بخصوصه، بحيث اذا عزم غير زيد لم ينتشر التكفير فارتكبت حرام. لو لا زيد من باب المثال اعزم زيد وانت مخير بين ان تعزم زيد او تعزم عامر زيد، الا للعبد يدور امر بين تعيين زيد في رقبته انه يجب ان يدعو البيت فقط دونه، او مخير بين ان يدعو زيدا او يدعو عمرا، شو يسوي هذا العبد؟ الجماعه قالوا العبد عند احتمالين، اذا دعا زيد راح يصير عنده خطا ويقين بأنه قد امتثل أمر المولى. ليش؟ لأن على تقدير مراد المولى إذ أذيب بخصوصه امتثل، وعلى تقدير أن مراد المولى إذ أذيب أو إذ أمر على سبيل البدن عندما يدعو زيد شنو سوى؟ امتثل. فعندما يدعو زيد يحصل عنده يقين بفراغ ذمته لنفسه. اما اذا راح ما دعا زيد وانما دعا عمرا، هنا عنده احتمال واحد فقط، مو احتمالين، احتمال واحد فقط انه قد انتهر الذمه. ليش؟ لأن على تقدير أن المولى يريد زيداً أو عمر انتثرت، أما على تقدير أن المولى كان يريد زيداً فقط انتثرت فيه في دعوة عمر؟ لا. فإذا في دعوة العبد لعمر ولم يدع زيد عند احتمال بأنه خالف المولى، وعند احتمال أنه أطاع المولى. إذا يصير هالشكل العقل شو يقول لك؟ يقول لك أنت عندما تدعو عمر صار عندك يقين بأن ذمتك قد فرغت من التكليف؟ يقين ما عندك، ظن عند الفراغ الفني، صحيح؟ لأن على تقدير أن المولى يريد زيد أو عمر على سبيل البدل انتهى التكليف. أما على تقدير أن المولى لا يريد عمرا يريد زيد فقط شنو؟ لم ينتهي. فيقين بفراغ الذمة ما عنده. إذا يقين ماكو عنده بفراغ الذمة، العقل شو يقول له؟ ينجز عليه الاحتياط، يقول له الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني بالتكليف يستدعي البراءة اليقينية. وعندما دعا عمر صار عنده براءة يقينية؟ لا، صار عنده براءة احتمالية. لذلك في الموارد حتى العرفية إذا دار الأمر بين تعيين زيد في الدعوة أو زيد أو عمر على سبيل البدل كثيرا، يعني مخير بين زيد وعمر أو زيد بخصوصه، شو نقدم؟ نقدم جانب التعيين اللي هو زيد. هذا المثال الأول. المثال الشرعي مالك ظهر الجمعة، ما تدري صلاة الظهر معينة هي المطلوبة، لو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة هي المطلوبة، كتبوا هنا قالوا في الحكم الشرعي أيضا قدم جانب التعيين شنو هو؟ صلاة الظهر. على تقدير أن ظهر الجمعة أو الظهر واجبا انتفيت، على تقدير أن ظهر الجمعة واحدة من الصلاتين واجبا انتفيت. أما إذا توجد صلاة الجمعة ولم تأتي صلاة الظهر، موافقة احتمالية عندك ومخالفة احتمالية. المخالفة الاحتمالية العقل يقول لك ما عندك يقين بفراغ الذمة، فالاحتياط منفذ. هذا المثال الشرعي. نطبق على المسألة الأصولية، قالوا احنا في الشريعة نعلم بتوجه تكاليف إلينا مقطوع حقنا. اثنين، هاي التكاليف يجب علينا أن نمتثلها، لكن لا نعلم حتى نحصل الامتثال يجب علينا أن نحصل العلم فقط بالتكاليف الشرعية. لو لا، إحنا مخيرين بين أن نحصل العلم أو نحصل الظن. شو هنا؟ قال يدور أمر المثلث بين التعيين، يعني تعيين العلم فقط، والظن مو حجة مطلقة بل العمل به حرام. أو لا، تخيير بين أن العبد يتخير أن يحصل العلم بالأحكام الشرعية أو يحصل شنو؟ الظن. وإلى دار الأمر بين التعيين اللي هو العلم والتخيير اللي هو العلم أو الظن، قدم جانب العلم. إذا تقدم جانب العلم يصير عندك علم بالأحكام الشرعية، عندما تمتثل الحكم الشرعي يصير عندك يقين بأن رغبتك صلت في التخيير. أما إذا عملت بالظن بالحكم الشرعي يستوي، يصير عندك موافقة احتمالية للواقع ومخالفة احتمالية. زين، إذا يصير عندك مخالفة احتمالية العقل ينتج عن الواقع. يقول لك رغبتك بعدها مشغولة بالتكليف، روح اذهب وحط اليقين بالله. لذلك إذا فرد واحد من العباد يريد يسلك طريق العلم ويعمل بالظن، عمل مخالفة للاحتياط، وهذا عمل حرام. فإذا نحن في النتيجة نتفق مع الشيخ الألباني، الشيخ يقول العمل بالظن حرام لأنه تشريع، والتشريع محرم بالأدلة. إحنا نقول العمل بالظن حرام لأنه مخالف للاحتياط، لأن يدور الأمر بين التعيين والتخيير، هو يترك جانب التعيين ويتمسك بجانب التخيير، جانب التخيير ما ينطيك براءة يقينية، ينطيك براءة احتمالية. هذا خلاصة المبنى. هنا لنا نقاش، وللشيخ أيضا مناقش. أما نقاش منه مسألة دوران الأمر بين التحليل والتخيير، بها مبنى مثل ما فرد مبنى قدم جانب التحليل داخلا لأنه أمر الأشياء، مبنى آخر في مجموعة من الفقهاء يجون إلى دار الأمر بين التحليل وبين التخيير، قدم جانب التحليل لا جانب التحليل. ليش؟ قالوا لأن المكلف عندما المولى جل العبد روح ادعو واحد من المكلفين، ميز بي يشوف هل المطلوب زيد بخصوصه، لو زيد أو عمر على سبيل التخيير ميز هاي زيد بخصوصه قيد زائد على الزيدية، لو زائد هذا قيد زائد مجهول أنه مطلوب من قبل المولى رفع ما إذا رفع ما لا يعلمون شي يصير، يصير العبد مخير بين أن يدعو زيد أو يدعو عام. في ظهر الجمعة مثلا ما يدري صلاة الظهر مع خصوصيتها مطلوبة، إني هذا مع خصوصيته وترك قيد زائد على الصلاة، أو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة على سبيل البدل، المكلف يصير عنده قدر متيقن، يقين بالقدر المتيقن. شنو هو؟ فالصلاة مطلوبة قطعا في ظهر الجمعة، بس هل هذه الصلاة مع قيدية الظهر؟ ها؟ مجهول هذا الصلاة. إذا مجهول يفعل عمل رفع ما لا يعلمه، وش يقول لك؟ يقول لك الظهر مو مطلوبة معينة، وإنما الظهر مطلوبة مخيرة بينها وبين صلاة الجمعة. في دوران الأمر بين التعيين والتخيير بين العلم وبين الظهر أيضا نفس القضية. العبد عندما يعلم إجمالا بتوجه التكاليف إليه، يجب عليه أن يحصل الامتثال. هسه هل يجب عليه أن يحصل الامتثال عن طريق العلم بخصوصه؟ هذا قيد أو العلم أو الظن على سبيل البدل، كون العلم مطلوب فقط دون غيره هذا قيد زائد، الأصل رفع مرة. فإذا هذا كلامكم كلام مبنائي، إحنا لعلنا إحنا ما نقبل بهذا الكلام. إنه يقول إلى دار الأمر بين التعيين والتخيير دائما قدم جانب العلم فالعمل بالظن حرام، هذا ما يصير فيه. ولكن ما نقبل، نقول لا، العمل بالظن بناء على مبنى التخيير جاء ليس حرام. هذا هو نيل مناقشة الشيخ. الشيخ نقاش فرد نقاش جيد جدا وحلو جدا، لأن شوية مركب للمقدمات معقدة. تثمت أنا أقول أن الحكم دائما يتبع الموضوع، بغض النظر عن كون الحاكم العقلاء أو الشارع أو العقل، ما تفهم. كل حاكم إذا أراد أن يصدر حكما، بما أن الحكم يحتاج إلى موضوع، فلا بد أن يكون موضوع الحكم مشخص معين واضح، ما في غموض عند الحاكم حتى الحكم يتفق. وإلا إذا صار موضوع الحكم شرعي أو عقلي أو عقلائي، إذا صار موضوع الحكم غامض، الحكم لا يصدر مطلقا، لأن إذا يصدر الحكم على الموضوع الغامض يلزم التناقض. شلون؟ إحنا نمثل بالمثال في البداية عقلائي، بعدين نطبق على داخل المثال. مثلا العقلاء إذا قدروا في الحكم من الأحكام، مثلا يريد يقدم واحد من عندهم على الزواج، يريد يقدم على الزواج، وقدم مجموعة من النساء مثلا، يقولوا له يا من زوجتك؟ يقول هي جاي، هي هند أو زينب مثلا، واحدة من ذني زوجتي، يقبلون لك هذا الحكم؟ لا، يقول له شخص مرادك، منو هي هند أو هي زينب؟ فحتى العقلاء غير المتدينين اللي ما راجعين إلى شريعة وقانون شرعي، زين؟ هذا القانون يرسل إلى بلد واحد يريد يقول زوجتي هند أو زوجتي زينب مرددة بينهما، ها؟ ما يقبل منه مشروع علاقة زوجية بينهما مطلقة. وكل الحقوق أيضا شنو تبقى؟ تبقى مجنة. وإنما لابد يوضح المراد، ثم على ضوء المراد يرتبون آثار الزواج. مثال ثاني، شرطة المرور تقول الضوء الأخضر أو الأحمر علامة على التوقف، والضوء الأحمر أو الأصفر علامة المسير. هذا مقبول عقلائيا؟ ها؟ مو مقبول. يقولون حدد مرادكم، علامة الوقوف هل هي الحمراء بخصوصها أو هي الخضراء بخصوصها، وعلامة المسير هل هي الحمراء بخصوصها أو الصفراء بخصوصها. أما كون علامة التوقف الحمراء أو الخضراء مرددة هذا مو معقول. نجي إلى المثال الشرعي. الشارع يقول الكلب أجلكم الله مجد. نسأل شنو هو الكلب؟ يقول الكلب المردد بين كون هذا الكائن أو هذا الكائن. مقبول منه هذا؟ مو معقول. لازم يوضح مراد الكلب، يعني الذي له الخصوصية الكلابية. يقول الشارع على الرجال يحرم لبس الذهب. نسأل نقول له يا هو الذهب؟ يقول لو هذا فلز الخاص، لو النحاس مثلا، هذا مقبول منه مو مقبول. الماء طاهر يا ما، يقول لو هذا الماء اللي هنا اللي إلى الحالة الكلابية العنصر الكلابي، لو مثلا النقل هذا ايضا مفهوم، لان الحاكم الشرعي عندما يريد يصدر حكم لابد يكون موضوع الحكم الشرعي شنو؟ واضح وليس بغامض وليس بمرتب. العقل هم نفس الحكم، العقل يريد يقول العقل حكم. نسال نقول ما هو العقل؟ يقول العقل لو هو العمل الكلائي لو العمل الكلائي. الظلم قدير، شنو هو الظلم؟ لو هذا لو هذا مردد. إذا من الأحكام كلها معقولة إذا كان موضوع الحكم شنو؟ مردد. وإنما الحكم إنما يصح حكمة وعقلائيا أن يكون موضوع الحكم شنو؟ واضح. فتسأل القادم على الزواج تقول منو زوجتك؟ تقول هين. إذا يصير هم يرتبون آثار الزوجية من وجود دفع النفقة، من استحقاق الإرث، من سائر المسائل الأخرى. إذا المرور يقول الضوء الأحمر علامة الوقوف بس، ينتهون من الأخرى. إذا الشارع يقول الكلب الذي له هيئة كذا يوصفه، ما يردده، يرتبون عليه الآثار المزاحمة. الماء اللي صفته كذا يرتبون عليه آثار الطهارة.
وهكذا عند الحكم العدل لا شيء حكم الظلم لا شيء فهو حكم. فإذا صدور الحكم من الحاكم بأي قسم من أحكام من أحكام الحاكم يشترط فيه أن يكون موضوع الحكم شنو واضح وليس بغامض. دوران الأمر بين التعيين والتفسير المحقق الأرصالي يقول مو محفوظ هنا. ليش مو محفوظ؟ يقول لأن إحنا عندنا نوعين من دوران الأمر بين التعيين والتفسير. فرد نوع من دوران الأمر بين التعيين والتفسير شرعي، وفرد نوع عقلي. النوع الشرعي دوران أمر الصلاة ظهر الجمعة بين يكون الظهر هي الواجبة أو الظهر أو الجمعة، هذا شرعي. هل في الشريعة عندنا دوران أمر بين التعيين والتخير أم لا؟ فالمحافظ الأنصاري يقول نعم. ليش؟ قلت التفتوا إلى هذا الكلام يوم دقيقة شوية. المحافظ الأنصاري يقول نعم عندنا تردد في الشريعة، ولكن التردد في الشريعة لا ينشأ من الشارع وإنما ينشأ من العدل. ليش ينشأ من العدل؟ يعني ظهر الجمعة عند الله معلوم، لو الظهر هي الواجبة فقط والجمعة حرام، لو الجمعة هي الواجبة فقط والظهر حرام، عند الله عز وجل ما في غموض ما في تردد. بس ليش الفقهاء جماعة قايلين الظهر واجبة وجماعة قايلين الجمعة واجبة وجماعة مسجدين؟ ليش؟ الشيخ الأنصاري يقول هذا من نوع من التردد لا يعتبر في الحاكم، واحنا قلنا التردد عند الحاكم وإنما هذا التردد عندنا عند المحكوم. ليش يصير التردد عند المحكوم؟ لأن المحكوم اللي هو المثلث بالنتيجة أحيانا لا يعلم ما هو المراد الجد للموضوع. عندك روايات، ثلاث روايات تقول ظهر الجمعة صلاة الظهر واجبة، وعندك بعض الروايات تقول لك صلاة الجمعة هي الواجبة. هذا التردد من ظهور معنى الصلاة وين من الأدلة، وظهور عالم الإثبات وعالم العلم وعالم الثبوت وعالم الواقع. عند الله وحدة من الصلاة قطعا معينة، لكن عند العبد شنو عنده؟ تركه. مثل ما قال المولى لعبده المولى الربي اذهب إلى السوق واشتري اللحم. اللحم مردد بين أنه لحم غنم أو لحم بقر أو لحم جمال أو لحم سمك أو لحم دجاج، صحيح؟ عند المولى عندما يقول اذهب واشتري اللحم قطعا يقصد فرد نوع من انواع اللحم، يريد هلاك النوع. ولكن من عادي لان عند كلمه لحم مطلقه تحتمل خمس وجوه، زين العبد كله. فهل هذا التردد من قبل الحاكم او من قبل المحكوم؟ ها؟ هذا من قبل المحكوم. عندنا هم في التفسير دوران الأمر بين التعيين والتفسير في الشريعة التردد مو من قبل الحاكم مو من قبل المولى، وإنما التردد وين؟ من قبل العبد يراجع إلى ظهور الأدلة. أما بالنسبة إلى كلامنا إحنا دوران الأمر بين التعيين للعلم أو التعيين للعلم أو الظن، زين هذا المقام مقام امتثال الاحكام الشرعيه. هل بالنتيجه عند امتثال الحكم الشرعي يجب على العبد ان يحصل العلم بالحكم؟ والعبد واقعا مخير بين ان يحصل العلم او يحصل الظن. هذا مقام طاعه الحكم الشرعي، ومقام طاعه الحكم الشرعي دوران الامر بين التعيين والتغيير فيه شرعي وعقلي. ها؟ المحقق الأنصاري هو عقلي. ليش؟ المحقق الأنصاري مو بس هو مشهور الأصولي اليوم يقول لأن من الذي يحكم في الشريعة بوجود بطاعة أمر المولى؟ من يحكم؟ هل المولى يحكم لو العقل يحكم؟ يقولون العقل بمجرد أن يلتفت إلى أن هذا مولى ويقطع العقل بأني عبد وقد أصدر المولى إلي أمرا، العقل فورا يردد عليه الحكم يقول أطع مولى، بعد ما يحتاج إلى أمر من قبل الله عز وجل يقول أطع أوامري، وإنما بمجرد يقول لك أيها الحق صلي العقل يقول لك، بمجرد أن تترك أمر المولى العقل شو يقول لك؟ استحقتني عطيت المولى، صحيح مو صحيح؟ فإذا الحاكم بوجوب امتثال الأحكام الشرعية ليس الشرع وإنما العقل، دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الشرعيات معقول، ليش؟ لأن التردد مو من قبل الحاكم وإنما التردد وين؟ من قبل العقل. أما دوران الأمر بين التعيين وبين التثبير في العقليات مو معقول، ليش مو معقول؟ لأن معناته أن العقل بالنتيجة إذا تقول يزور الأمر بين التعيين والتثبير العقل يصير مغفل لا يعلم واقعا، لذلك العلم هو اللي يجب تحصيله تعيينا، لو العلم أفضل تثبيرا هل العقل يعقل أن يكون مغفل؟ ها؟ إذا العقل اللي بيقول لك امتثل أو لا تمتثل، روح وراء الحكم الشرعي أو لا تروح وراء الحكم الشرعي، يشترط قبل إصدار الحكم أن يكون عند العقل الموضوع واضح. فإذا صار الموضوع غامض العقل بعد ما يمتثل. إذا صار هالشيء كذا، هنا ما يقدرون يقولون الأمر يدور بين تعيين العلم أو تفكير بين العلم وبين الظن. وإنما فقط شيء واحد مثل الدنيا، شنو هو؟ العقل لو يقول العلم معينا مطلوب فقط، لو العلم أو الظن مطلوب منك مو بنحو التردد وإنما بنحو الجزم، لو من البداية دائرة الحكم العقل يقول لك ضيق فقط العلم حصل الظن بعد حرام، لو يقول لك لا هذا العلم حصل كدهما مو العقل ما يدري واقعا هل العلم مطلوب، لو العلم او الظن مطلوب مو ما يدري، يدري لو هذا حجة لو هذا واحد منهم قطعا، اذا يصير هالشكل يخرج موضوع البحث عن دائرة التعيين والتعيين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.